بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل كلامنا إلى البحث في صحة وفساد المعاملة المتضمنة للغش. معاملة فيها غش، هل هي صحيحة أم فاسدة؟ يعني البحث في الحكم الوضعي. المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في بيع المغشوش بما يخفى على المشتري، أولا مثل مثال اللبن الممزوج بالماء. بعد ما مثل بهذا المثال ذكر ماذا قال؟ قال: لدينا وجه لصحة المعاملة المشتملة على الغش بما يخفى على المشتري، ولدينا وجه للحكم بفساد المعاملة. أما وجه الصحة فهو أن المعاملة المشتملة على الغش هذه حرام، لكن هذه الحرمة شنو؟ حرمة تكليفية. لما نقول المعاملة المشتملة على الغش حرام نقصد الحرمة التكليفية، فمتعلق الحرام هو عنوان خارج عن حقيقة البيع. شنو هو العنوان اللي خارج عن حقيقة البيع؟ الغش. الغش حرام، متعلق الحرام هو الغش، لكن الغش هذا عنوان والبيع عنوان آخر. النهي تعلق بماذا؟ بعنوان خارج عن حقيقة البيع، عن حقيقة المعاملة، تعلق بعنوان الغش. الغش حرام، فعندنا عنوانين. في المورد انطبق على البيع على هذه المعاملة عنوان الغش، اللي هو وين في المورد؟ في مورد هذا اللبن الممزوج بالماء. طيب هذا هل يمنع من كون اللبن اللي هو المبيع مالا؟ لا، لا يمنع. زين، لأنه اللبن المخلوط بالماء هو مال، وإذا كان مال وله مالية فإطلاقات أو عمومات أدلة أنه وجوب الوفاء بالعقد تشمل هذا المورد، واضح؟ فإذا تشمل هذا المورد اللي هو بيع اللبن الممزوج بالماء، فبالتالي يجب الوفاء بالعقد، فالعقد صحيح. الحاصل الحرام شرعا هو الغش. هذه الحرمة حرمة تكليفية، وهي لا تدل على فساد البيع، وليست هي حكم وضعي كي يكون معناها فساد المعاملة. إذن هذا هو وجه الصحة، أن نحكم بصحة البيع. وأما وجه فساد البيع أو فساد المعاملة فهو أنه ما هو الغرض من شراء اللبن؟ زين، هذا المشتري عندما يريد أن يشتري اللبن ما هو الغرض؟ هو يريد لبن غير مغشوش، لبن خالص. البيع هل وقع على اللبن الخالص؟ لا، لم يقع على اللبن الخالص، لأن الذي هو موجود في الخارج هو لبن مغشوش فيه ماء، فهو غير خالص. فالذي وقع عليه البيع هو اللبن المشوب، وهذا غير مقصود من البيع. والذي قصد من البيع اللي هو اللبن الخالص لم يقع البيع عليه، بل وقع على غيره، واضح؟ إذن المحقق الكركي في جامع المقاصد لما إجا ذكر أنه هذه القضية يريد أن يبين بأن لدينا وجه للصحة ووجه للفساد. ثم قال المحقق الكركي، قال: الشهيد الأول في الذكرى. زين، ماذا قال؟ قال: إذا نوى المأموم، مأموم دخل إلى المسجد الإمام واقف بالمسجد نوى أن يقتدي بهذا الإمام الذي هو زيد، زين، فصلى، فظهر أنه عمرو، هو كان يعتقد أنه زيد. حطوا كلمة، حطوا بالكم على الإشارة، هذا الإمام الذي هو زيد، عندنا إشارة وعندنا وصف. هنا الشهيد الأول قال إذا بان عمرو، فبالتالي الحكم بصحة الاقتداء محل نظر وإشكال، ومثل بمثال ثاني. هذا المثال الأول. المثال الثاني، لو باع فرسا، قال بعتك هذا الفرس، وهذا قال اشتريت هذا الفرس، لكن الموجود في الخارج شنو؟ حمار. ففي الحكم بصحة البيع إشكال ونظر. صاحب جامع المقاصد جعل منشأ الترديد أنه، لأن ذكر وجهين للصحة والفساد، زين، منشأ الترديد في صح في الحكم بصحة الاقتداء وفي الحكم بصحة البيع، ماذا جعل؟ جعل هذا المورد من كبرى تعارض العنوان والوصف، أو قول عفوا العنوان هو الوصف، العنوان والإشارة، أو قول الوصف والإشارة. لديهم بحث، هل الإشارة مقدمة على الوصف أم الوصف مقدم على الإشارة؟ يعني لو قال بعتك هذا الفرس فبان أنه حمار، هذا مو إشارة؟ قاعد يشير له في الخارج، مطلع صبعه هيجي ويشير له يقول هذا، هذه إشارة. الحصان مو وصف؟ وصف. انزين، هنا عندما وقع البيع، هذا البيع إذا قدمنا وقلنا أنه نقدم الإشارة على الوصف، هنا نحكم بصحة الاقتداء في مثال زيد وعمر المثال الأول، ونحكم بصحة البيع في مسألة الفرس الذي بان أنه حمار. لماذا؟ لأن المأموم حينما نوى الاقتداء بهذا الإمام الموجود في المحراب الذي هو موجود في الخارج وهو المشار إليه، هذا المأموم تخيل أنه زيد، وكل مرة يجي للمسجد ويصلي خلف زيد، زين، لكن بعد وقوع الاقتداء بالشخص الواقف في المحراب ظهر أنه عمرو، هل يضره أن هذا ليس هو زيد؟ لا يضره ذلك، لأن وصف كون زيد ليس دخيلا في صحة الاقتداء. الدخيل في صحة الاقتداء هو ماذا؟ العدالة، صح ولا لا؟ هو أراد أن يأتم بزيد العادل، هذا زيد العادل، زين، فتبين أنه هذا عمرو العادل. أما وصف زيد وعمر ليس دخيل في صحة الاقتداء. إذن على القول بتقديم الإشارة على الوصف نحكم بصحة الاقتداء وبصحة البيع في مثال الفرس الذي ظهر وبان أنه حمار. وأما لو غلبنا جانب الوصف على الإشارة، هنا لابد أن نحكم ببطلان الاقتداء ونحكم ببطلان البيع في المثال الثاني. ليش؟ لأن المفروض هذا المأموم قصد ماذا؟ قصد الائتمام بزيد، صح ولا لا؟ بعنوان أنه زيد، يعني قال أصلي خلف هذا الموصوف بكونه زيد، وأشار إلى الموجود في الخارج باعتقاد أنه زيد. وكذلك في المثال الثاني، المشتري قصد شراء هذا اللي أشر له بصبعه الفرس بعنوان أنه فرس فأشار إلى الموجود الخارجي باعتقاد أنه فرس فظهر أنه حمار. فما قصده المشتري غير موجود في الخارج والبيع لم يقع عليه. شنو هو اللي مو موجود في الخارج؟ الفرس ما موجود، الموجود حمار صح؟ البيع هنا وقع على حمار؟ لا، هو وقع على فرس على هذا الوصف، واضح؟ والبائع عندما قال بعتك هذا الفرس، هذا جدا مشتبه البائع لأنه ما أكو فرس في الخارج، صحيح؟ فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وحيث أنه هل تقدم الإشارة على الوصف أم العكس يقدم الوصف على الإشارة؟ هذا الأمر حيث أنه لم يكن واضحا عند المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، لذا صار الحكم ببيع اللبن المغشوش من جهة الصحة والفساد غير واضح. لهذا هو تردد، ذكر وجهين نطبق هذا المقدار. يقول بلي وين وصلنا إلى أنه ثم أن في جامع المقاصد، بلي ثم أن في جامع المقاصد ذكر في الغش يعني في بيع المغشوش بما يخفى على المشتري، ذكر ماذا بعد تمثيله يعني أولا مثله بمثال لبيع المغشوش بما يخفى على المشتري، بأي مثال؟ بمزج اللبن بالماء، ذكر ماذا وجهين في صحة المعاملة وفسادها. الوجه الأول اللي هو وجه الصحة من حيث إن المحرم هو الغش. زين خلصنا. إذن هذا الغش، الحرمة هنا حرمة ماذا؟ تكليفية وليست حرمة وضعية كي تقول بفساد المعاملة. إنزين غاية الأمر أنه في المورد انطبق هذا العنوان المحرم على البيع، وهذا الانطباق لا يؤثر في صحة البيع، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها. يعني هذا اللبن المغشوش بالماء هذه مو عين مملوكة، أليست لها مالية؟ هل الغش يخرجها عن المالية؟ لا، حتى لو كان لبن مغشوش هو مال، فيشمله دليل وجوب الوفاء بالعقد، واضح؟ اللي هو البيع الواقع على هذا اللبن الممزوج بالماء، انتهى، هذا دليل الصح. وأما دليل الفساد، ومن أن طيب المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب، يعني أنت لما تجي هنا تقول الذي وقع عليه العقد اللي هو في الخارج الآن هذا اللبن المغشوش، هذا لم يقصد، هذا مو مقصود. وما قصد وهو اللبن الخالص هذا غير موجود في الخارج حتى يقع عليه العقد. ثم قال وفي الذكرى، الشهيد الأول في باب الجماعة ما حاصله إنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرا، يعني بان أن الإمام عمر وليس زيد، انزين ماذا قال؟ أن في الحكم نظرا، ومثله المثال الثاني ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار. وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف، يعني جامع المقاصد الظاهر ما كان واضح عنده ليش تردد، لماذا تردد؟ لأنه لم يستطع أن يغلب جانب الإشارة على الوصف ولا الوصف على الإشارة، ولهذا تردد في المقام. واضح؟ انتهى. وما ذكره، يقول الشيخ: هذا الذي ذكره المحقق الكركي من وجهي الصحة والفساد لا يجري فقط في باب الغش، بل يجري في مطلق بيع المبيع المعيوب. كل مبيع معيوب يأتي فيه هذا الوجه اللي هو للصحة ووجه الفساد. مثلا لو اشترى عبدا، زين، هو راح للسوق وشاف العبيد فاشترى عبدا مفتول العضلات، زين، هو يريد العبد ليساعده في أمور كذا في العمل، في بعض الأمور التي يحتاج إليها، فبان أنه أعمى، زين، هذا مبيع معيوب، أعمى بعد ما قال ولا أعمى. زين، جيب وجه الصحة اللي جبناه، شنو هو وجه الصحة؟ أن هذا عين مملوكة ينتفع بها، فإذا ينتفع بها فبالتالي البيع يشمله عمومات أو إطلاقات أدلة صحة العقود، والعيب لا يخرج هذا العبد عن المالية، هو مال، هذا وجه الصحة. زين، جيب وجه الفساد: أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأنه ماذا؟ ما قصد، ما قصده هو العبد البصير الذي ينفعه في أعماله. زين، والآن اللي وقع عليه العقد في الخارج شنو؟ العبد الأعمى، فيكون العقد باطلا. هذا وجه الفساد. فوجه الفساد ووجه الصحة يجري في جميع المعاملات وفي كل مبيع معيوب، ولا يختص ببيع اللبن الممزوج بالماء أو في الأمور المغشوشة، لا، حتى الأمور المعيوبة. يقول: وما ذكره من وجهي الصحة والفساد، يعني المحقق الكركي ذكر وجه صحة ووجه فساد في أي مسألة؟ في مسألة بيع اللبن المغشوش الممزوج بالماء. هذا الوجه. والوجه الثاني جار في مطلق العيب، يعني لا يختص بالغش ولا يختص ببيع اللبن الممزوج بالماء، بل يجري في جميع المعاملات التي يكون المبيع فيها معيوبا، لأن المقصود هو الصحيح. هذا تعليل لوجه الفساد. لأن المقصود هو الصحيح، يعني هذا المشتري عندما أراد أن يشتري ماذا قصد؟ قصد المبيع الصحيح، والعقد لم يقع عليه، والذي وقع عليه العقد هو المعيب. واضح؟ لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المعيب. هذا وجه الفساد. وين وجه الصحة؟ وجه الصحة لم يذكره المصنف لوضوحه، لأنه هذا وجه الصحة اللي احنا ذكرناه سابقا. واضح عندكم وجه الصحة ولا عيدة؟ أحسنت، له مالية وهو مال ولا يخرجه عن كونه مال. نعم، زين. وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف. يقول المصنف المحقق الكركي، زين، جعل هذه المسألة من صغريات كبرى تعارض الوصف والإشارة. نحن لدينا عدة إشكالات أو عدة مناقشات. المناقشة الأولى أنه في بيع اللبن الممزوج، هذا شي يقول؟ يقول: أشتري هذا اللبن، أين الوصف؟ لا يوجد وصف. أشتري هذا اللبن، ما في وصف حتى تقول تعارض إشارة ووصف، أصلا لا يوجد هنا إلا إشارة. أشتري هذا اللبن يعني الخارج، صح ولا لا؟ فبالتالي هنا لا يوجد وصف. إن قلت أنه يوجد وهو الصحيح في مثال اللبن الخالص، صح ولا لا؟ يعني إذا بقيت تقدر تقول في المبيع الصحيح وإذا في اللبن الخالص، هذا هو موجود في قلب المشتري، وهذا أنه ضمني، صح ولا لا؟ إيه؟ والجواب نحن نقبل أن وصف الصحيح وأن المشتري يريد الصحيح هذا مقبول، لكن هل هذا الوصف مقوم لعنوان البيع؟ لا. أنت لو كان الوصف في أصلا في مورد تعارض الوصف والإشارة، فيما إذا كان الوصف مقوما، مثلا أشتري هذا الدبس، هذا الدبس أشتري الدبس وصف، فظهر أنه دهن، أي بلي، هنا نقول أنه تخلف الوصف يوجب بطلان البيع. هنا لا يوجد أشتري هذا اللبن، فنحن لا نقول بأن المشتري لا يريد المبيع الخالص أو اللبن الخالص، بل يريد اللبن الخالص، لكن هذا الوصف ليس وصفا مقوما للبيع كي يعارض الإشارة، واضح؟ ليش؟ لوضوح أن عنوان المبيع هو اللبن، واللبن مع مزج الماء صادق على المشار إليه أم لا؟ اشتريت هذا اللبن، صحيح، هذا لبن والمشار إليه هذا، فبالتالي يصدق، صحيح. الحاصل الصحيح والخالص هذا الوصف، زين، هذا ليس عنوان قد تعلق به العقد بحيث يصير متعلق العقد هو هذا العنوان، واضح؟ بل هو هذا وصف الصحة ووصف الخلوص، هذا مأخوذ على نحو الشرطية، وصف الصحة لا يؤخذ عنوانا للمبيع وإنما يؤخذ شرطا، كما لو قال بعتك هذا العبد فظهر أنه أمه، أو بعتك هذا الدهن فظهر أنه دبس، حينئذ يقولون البيع باطل، واضح؟ فالعقد باطل لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، مع أنه هذا لو قال بعتك هذا اللبن الخالص المفروض يكون مثل، أو بعتك هذا المبيع الصحيح، لو قال صرح المفروض يكون هذا مثل مثال العبد والأمة ونحكم بالبطلان، مع ذلك لا أحد يحكم ببطلان هذا العقد ولا أحد يقول بذلك، العرف والشرع يحكمان بعدم كون وصف الصحة مقوما للمبيع، يعني في نظر العرف لا يرون أن هذا العقد باطل، بل يقولون أنه في الشرع والعرف يثبت له ماذا؟ الخيار للمشتري، خيار العيب، لأن أوصاف الصحة ليست مقومة للبيع عرفا، واضح؟ بحيث تقول العقد باطل، يقول لك لا، يثبت لك الخيار. ثم هذا البيع قد تعلق بالموجود الخارجي بعنوان أنه يطلق عليه لبن، وخلوص اللبن هذا شرط، صح؟ بعتك هذا اللبن، تقول لا هو يريد الخالص، نقول خلوص اللبن يكون على نحو الشرط، تخلف الشرط يوجب ماذا؟ ثبوت خيار، على تقدير أن هذا اللبن ممزوج بالماء، ولا وجه لبطلان البيع. نطبق، يقول وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف، يعني هذا المحقق الكركي في جامع المقاصد جعل هذا المورد، زين، بيع اللبن الممزوج بالماء، زين، يعني كل معاملة فيها غش، زين، جعلها من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان البيع. يعني يراد من عنوان البيع شنو هو؟ عفوا، من عنوان المبيع أنه شيء صحيح، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك. هذه مو عناوين مقومة لحقيقة العقد وللبيع، وإنما تؤخذ على نحو الشرط. تخلف الشرط يوجب ثبوت الخيار للمشتري. يقول وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك، يعني ليس الأمر كما ذكره صاحب جامع المقاصد من أن المبيع ظاهر في الصحيح في باب المعاملات، ويترتب عليه أنه يدور الأمر بين أن نقدم الوصف أو نقدم الإشارة، هذا مو صحيح. كما سيجيء في باب العيب، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية، وعدم كونه، يعني عدم كون وصف الصحة مقوما للمبيع، أقول له قال مقوما للبيع أفضل حتى يكون انتفاء وصف الصحة موجب لبطلان البيع. مقوما للبيع يعني للعقد كما يشهد به العرف والشرع. الآن أنت تعال للعرف والشرع، قل هذا باعني شيء معيب، زين أنا قلت له اشتريت هذا الإناء وطلع معيب، يقول لك روح رجع اطلب بداله، اخذ التفاوت الموجود، زين يقول عقد باطل، يقول لا العقد مو باطل. العرف يشهد بذلك، والشرع أيضا يشهد بعدم كون وصف الصحة مقوما للبيع. المناقشة الثانية، يقول لو أغمضنا عن المناقشة الأولى وقلنا أن الصحيح هو المراد من البيع المشار إليه، الآن تنزلنا عن ما قلناه أولا، فالباع ماذا قال؟ بعتك هذا اللبن. إذن البيع المراد منه ماذا؟ أنه هذا اللبن. ووصف الصحيح يعني لو قلنا بأن مراد البائع هو الصحيح، إنزين اللي هو شنو؟ لما هو قال بعتك هذا اللبن مراده اللبن الصحيح، يعني وصف الصحيح عنوان مقوم للبيع وليس ملحوظا على وجه الشرطية، واضح؟ حينئذ لا إشكال في بطلان البيع، البيع يكون باطلا، والحال في هذا يكون كما لو صرح، يعني صرح وقال أنه بعتك اللبن الصحيح، اللبن الخالص غير المشوب، فلو كان مشوب وممزوج بالماء يكون البيع باطلا. لماذا؟ لأجل أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وهذا الارتباط له بالكبرى التي تقول أنه تعارض الوصف والإشارة، لأن مورد تعارض الوصف والإشارة هو فيما إذا كان هناك إجمال في المراد، إجمال في اللفظ، بحيث لا يعلم ما هو مراد البائع. البائع يقول بعتك هذا اللبن، ما هو مراد البائع الواقعي؟ لا نعلم، هناك إجمال، هل الوصف زين وهو اللبن، وهو قد ذكر يعني اللبن غير المشوب، وهو عندما قال هذا وأشار إليه لكون اللبن موجود أمام المتبايعين، فلو كان هذا هو المراد، يعني يريد اللبن الصحيح اللبن الخالص، البيع يكون باطل لو ظهر أن اللبن ممزوج بالماء، أم لأن في عندنا إجمال الاحتمال الآخر، أم أن المراد الواقعي ما هو؟ المراد الواقعي هذا المشار إليه، زين، والبيع وقع على الموجود الخارجي، فهو يبيع العين الموجودة في الخارج، سواء اتصفت بكونها لبن أو لم تتصف بكونها لبن. على هذا الاحتمال يصح البيع لو ظهر أن هذا لبن ممزوج. فالتردد في تقديم الوصف على الإشارة أو العكس إنما هو لأجل عدم وضوح الدلالة اللفظية ولأجل إجمال المراد، مثل أن يقول أقتدي بهذا الإمام الذي هو زيد. هنا لا نعلم هل المراد الواقعي لهذا المأموم أنه يقتدي بهذا الإمام كان من كان، زين، أم أن المراد الواقعي لا، أقتدي بزيد بهذا الوصف بهذه المشخصات الفردية لزيد. واضح؟ وأما إذا لم يكن هناك ترديد بالمراد الواقعي، كما لو قال أبيعك هذا المبيع الذي هو صحيح، لو قال هكذا، زين، حينئذ هذا البيع يكون باطل لو ظهر أنه معيب. زين، هنا لا تكون هناك معارضة بين الإشارة والوصف، ويكون متعلق البيع معلوم وهو اللبن الخالص. هنا لا إشكال في بطلان البيع، لأن ما وقع عليه العقد لم يقصد وما قصد لم يقع. لذا العلماء في بيع الصرف، يعني في بيع النقدين، نقد بنقد، دينار بدينار، أنه درهم بدرهم، زين، قالوا لو قال بعتك هذا الدينار الذهب بدينار وتبين أن أحد العوضين معيب في جنسه، يعني من غير جنس الذهب أو من غير جنس الفضة، يعني من غير جنس النقدين، كما لو كان نحاسا، دينار نحاس ودينار ذهب، قالوا المعاملة فاسدة، لأن المعاملة وقعت على عنوان، شوفوا، الدينار، صحيح، وعلى وصف الدينار. هنا لا يأتي احتمال تقديم الإشارة على الوصف حتى يقال هل نقدم أو العكس، حتى يقال ماذا نقدم، هل نقدم الوصف على الإشارة أم الإشارة على الوصف. نطبق هذا المقدار، يقول بلي بل. وأما
التردد
على الظاهر عندي،
ثم لو فرض،
نعم، هاي قرينا أنه وما ذكر من، لا، اللي احنا الآن نريد أن نقرأ الوجه الثاني.
وأما التردد،
إيه، وأما التردد، صحيح،
نعم،
بلي. لا لا، مو أما التردد،
ثم لو فرض،
ثم لو فرض، هذا الإشكال الثاني، صحيح، بل وأنت خبير، قرينا، ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، هذه المناقشة الثانية، لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة، يعني نحكم بالفساد لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. بعدما فرض المحقق الكركي رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب، يعني الممزوج بالماء، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولذا اتفقوا، يعني اتفق الفقهاء على بطلان الصرف بيع الدينار بالدينار فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس، يعني من غير جنس الذهب أو الفضة، بأن كان نحاسا. قد يقول قائل في مقام الإشكال الآن بعد انتهت المناقشتين، قد يقول قائل هنا نحن عندما نقول بأن الأمر يتردد بين تقديم الوصف على الإشارة أو تقديم الإشارة على الوصف. هذا الكلام احنا وين نبحثه؟ وين نتنازع فيه؟ صحيح؟ الآن يريد أن يبين موضع بحث تعارض الوصف والإشارة، يقول: وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات، يعني لا نعلم المقصود الأصلي من قول البائع بعتك هذا اللبن، الدلالة مجملة، فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، فإنها مرددة بين كون متعلق القصد، عليكم السلام، فإن الدلالة مرددة بين كون متعلق القصد أولا وبالذات هو العين الحاضرة. إنزين، فهني نقدم الإشارة. إذا إحنا نقول العين الحاضرة اللي أمامنا فهني نقدم الإشارة، ويكون اتصافه بالعنوان مبنيا على الاعتقاد. إنزين، وبين كون متعلق القصد الواقعي هو العنوان والوصف. إنزين، والإشارة، يعني أنت تقول لماذا أشار إليه؟ نقول: والإشارة إليه باعتبار حضوره بين المتبايعين. أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات، يعني لو علمنا بالمقصود الواقعي وأن مقصود المشتري هو اللبن الخالص ومغايرته للموجود الخارجي، لأن الموجود الخارجي هو اللبن الممزوج بالماء كما فيما نحن فيه، فلا يتردد أحد في البطلان. ليش؟ لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. قد يقول قائل في مقام الإشكال: الشهيد رحمه الله شبه مسألة الاقتداء ببيع الفرس، إذا تذكرون حتى لا يصير عندنا أنه نسيان. زين، الشهيد أين شبه كما قال؟ ثم قال: وفي الذكرى. الكركي لما نقل الشهيد في الذكرى، شوفوا هكذا: أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان أمرا أن في الحكم، يعني بصحة الاقتداء نظر، ومثله، شوف مثله، ما لو قال بعتك هذا الفرس. عرفتوا شنو قاعد نتكلم؟ قد يقول قائل في مقام الإشكال على هذا المطلب: يعتبر في صحة التشبيه وجود وجه الشبه بين المشبه والمشبه به. مسألة الاقتداء لا تشبه أصلا مسألة تعارض الوصف والإشارة، ولا يوجد وجه شبه بين المسألتين. عرفتوا شنو بنقول؟ ليش؟ لأن الإجمال المتحقق في تعارض الوصف والإشارة غير موجود في مسألة الاقتداء، حتى يصح تشبيه الاقتداء بمسألة تعارض الوصف والإشارة. ليش؟ لأن المفروض هذا لما إجا صلى ودخل المسجد، هل يوجد إجمال في نيته؟ ما يوجد إجمال. فبالتالي هذا المأموم دخل إلى المسجد يعتقد أن الإمام الموجود في المحراب هو زيد، فنوى الاقتداء به، فظهر أنه عمر. بعد الصلاة تبين لما التفت الإمام شافه، ولا هو ليس زيد، هذا عمر. انزين، هذه مسألة الاقتداء. مسألة تعارض الوصف والإشارة شنو قلنا احنا موردها؟ فيما إذا كان متعلق العقد مجمل، واضح؟ حين الإنشاء، يعني لا نعلم ما هو المراد الواقعي، هل هو الوصف أو الإشارة، هل هو الوصف أم هو الموجود الخارجي المشار إليه. ومع عدم وجود شبه بين مسألة الاقتداء ومسألة تعارض الوصف والإشارة، كيف يشبه الشهيد في الذكرى مسألة شنو الاقتداء بمسألة بيع الفرس؟ عرفت وين لم نتكلم؟ انزين، المصنف يقول لا، الاقتداء وجه الشبه موجود في المسألة. صحيح، المصلي عندما يدخل إلى المسجد وينوي هذا لا إجمال عنده في نيته قطعا، صح ولا لا؟ انزين، فهو حين الاقتداء نوى وهو متوجه لنيته بأنه اقتدى بهذا الإمام الذي هو زيد، هكذا قال. لكن متى يحصل الاشتباه والإجمال؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة هو يتأمل، لا يدري، يقول أنا عندما ظهر له أنه عمرو هنا حصل له الإجمال، يقول أنا يوم اقتديت هل اقتديت أنه بالعنوان يعني بزيد، وأنما أشرت إليه هذا من باب أنني أشرت إليه هكذا قهران، زين، أو عادة زيد الذي يصلي، أم أنني لا، أنا أشرت إلى هذا الموجود الحاضر في المحراب كان من كان، زيد كان أم عمرو. هذا المقدار من الإجمال يكفي في صحة التشبيه. لذا يقول وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام، يعني في كلام الشهيد، الشهيد وين ذكرها؟ حين أي واحد يقرأ هذه ما يدري أنه شبه مسألة الاقتداء بمسألة الفرس. لاحظتوا مسألة الفرس من أي باب؟ تعارض الوصف والإشارة. مسألة الاقتداء المستشكل يقول هذه أصلا لا شبه بينها وبين مسألة تعارض الوصف والإشارة، مع عدم الإجمال في النية حين الاقتداء. حين الاقتداء من عندي أنا، من أجيب كلمة زين أنه ما موجودة في المتن، خلوا بالكم. مع عدم الإجمال في النية، لأن المصلي عندما يدخل ملتفت إلى نيته، طيب، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك، يعني بعد ما خلص الصلاة وقام هذا الإمام التفت شاف قال هذا مو زيد هذا عمرو، أنا يوم اقتديت هل قصدت أنني أقتدي بزيد بمشخصاته الفردية ولا لا؟ أنا قلت زيد من باب أنه هكذا، وقصدي أن أقتدي بهذا الحاضر في المحراب، واضح؟ فيكون الإمام زيد مرة ثانية زين، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك، يعني بعد الصلاة فيما نوى، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان اللي هو زيد ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره، يعني معتقد أن زيد حاضر في المحراب لأن كل يوم يجي يصلي. من يصلي؟ السيد محمد حسين هو الذي يصلي بالمحراب، فهذا يقول أصلي مثلا خلف أنه هذا الإمام السيد محمد حسين، لأن كل يوم هو يصلي، بعد ما يعتقد أن أكو شخص آخر قد يصلي. المعتبر، أقول المعتبر هذا شنو؟ يعني ذلك الحضور المعتبر في إمام الجماعة. شنو معنى العبارة؟ أنت الآن من تجي للمسجد وتدخل تريد تنوي وتذكر اسم، على كيفك تذكر اسم؟ يو تعرف الإمام الموجود وما تقدر تنوي. فباعتبار الحضور المعتبر في نية الاقتداء بإمام الجماعة، زين، أنت شنو تقول؟ تقول مثلا أقتدي بزيد فلان، زيد بن عمرو، زيد بن أرقام، أما مو على كيفك تدخل المسجد وتقول أقتدي بمثلا أحمد، وأحمد عمره ما صلى بالمسجد ولا عمره أجا، لا، لابد أن، عرفتوا شنو؟ فزيد لابد أن يكون حاضر حتى تصح نية الاقتداء به، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وهو عنوان زيد، وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره، أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر، هذا العدل الثاني. عرفتوا شنو؟ يعني هل هو قصد زيد بمشخصاته الفردية، زيدون، زيد بن عمرو، أو أنه لا، هو ما قصد زيد، هو نوى أن يقتدي بهذا الحاضر المشار إليه وعنونه بزيد، يعني عنونه بذلك، بذلك العنوان اللي هو زيد. ليش؟ قد يكون لسبب، لإحراز معرفته بالعدالة، لأنه يعرف أن زيد عادل مثلا، لذلك خصه بالذكر، أو لسبب آخر عنونه بعنوان زيد، يعني تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار. قهران، أنا كل يوم أروح مسجد السهلة، السيد محمد حسين حفظه الله هو اللي يصلي بالمسجد إمام، فأنا كل ما أدخل زين في الساحة السيد يصلي، فأنا أدخل أقول أقتدي بالسيد محمد حسين قهران، لأن أنا كل يوم أصلي بهذا المسجد، واضح؟ هذا زين، خذ هذا. ثم يقول المصنف الآن إحنا خلصنا من استدلال المحقق الكركي، وشنو كان دليله؟ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هذا كلام المحقق الكركي. وليش قال هالكلام؟ حتى يثبت فساد بيع المغشوش. الآن ثبت ولا لا؟ لم يثبت، صحيح؟ عندنا وجهين آخرين للمحقق الأردبيلي. الوجه الأول، المحقق الأردبيلي رحمه الله يقول بيع المغشوش هذا ورد فيه نهي، وهذا النهي يدل على فساد البيع. أقول قبل أن أكمل هذا الدليل الأول أو الوجه الأول، النهي إذا كان تكليفيا أو مولويا يدل على الفساد؟ لا، لا يدل على الفساد. إذن كيف قال بأنه يدل على الفساد؟ هو يقصد أن النهي هنا نهي إرشادي، واضح؟ انزين، من أول شنو المطلب؟ بيع المغشوش قد ورد فيه نهي. وين ورد نهي؟ يقول هذه الرواية للإمام عليه السلام أمر صاحب الدينار المغشوش بأن يقطع الدينار نصفين ويلقيه في البالوعة. الإمام عليه السلام علل إلقاء الدينار في البالوعة بماذا؟ بقوله حتى لا يباع بشيء، وهذا دليل على أن الشارع لا يرضى بوقوع الدينار المغشوش عوضا في المعاملة، فالنهي إرشاد إلى بطلان كل معاملة تشتمل على الغش. خلاصة الكلام، لدينا نهي خاص عن بيع المغشوش، والنهي يدل على فساد البيع. وإذا أحد سألك قال لك هذا النهي شنو، مولوي؟ تقول لا عمي، المولوي اللي هو نسميه التكليفي هذا لا يدل على الفساد. إذن النهي هنا نهي إرشادي. إنزين، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أو الأمر الثاني اللي ذكر المحقق الأردبيلي، الغش أليس هو منهي عنه في الشريعة؟ بل البيع وقع مصداقا للغش، فيكون البيع منهيا عنه والنهي عنه يدل على الفساد. أقول شو الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ الوجه الأول زين، النهي تعلق بأي عنوان؟ بيع المغشوش، أحسنت. وفي الثاني تعلق بعنوان الغش، يعني بأمر خارج عن حقيقة البيع، وإنما انطبق عليه. المصنف يقول وفيهما نظر، بعدين راح نبين كلام المصنف. يقول هذا: ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي رحمه الله بوجهين، هذا من عندي بوجهين. الأول: بورود النهي في الشريعة عن هذا البيع، فيكون المغشوش، شنو هو المغشوش؟ المبيع، منهيا عن بيعه كما أشير إليه، يعني إلى النهي عن بيع المغشوش في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة، معللا بقوله حتى لا يباع بشيء. خلص الوجه الأول. الوجه الثاني: ولأن نفس البيع غش منهي عنه، وانتهم تعلق تعليقة صغيرة تقول الغش منهي عنه، والبيع وقع مصداقا للغش، فيكون البيع منهيا عنه والنهي عنه يدل على الفساد. عرفتوا شنو الوجه الثاني؟ انزين. وفيما ذكره المحقق الأردبيلي كما نسب إليه أنه نظر. الآن احنا بالنسبة للإجابة من باب الاختصار، حتى لا نجيب لكم أول شيء الجواب عن الوجه الثاني، لأن الوجه الثاني الجواب عنه مختصر. يقول المصنف: النهي هل تعلق بذات البيع؟ لا، لم يتعلق بذات البيع كي يقال أنه ظاهر في الإرشاد إلى فساد البيع، بل تعلق بشيء. لا، الوجه الثاني: النهي تعلق بشيء خارج عن حقيقة البيع، وهو عنوان الغش، وإنما انطبق على البيع. الحاصل: النهي عن الغش نهي مولوي واضح، وليس نهيا إرشاديا. ولنفرض أنه انطبق على البيع، لكنه يبقى نهي مولوي، والنهي المولوي لا يدل على الفساد. وقد ذكرنا، يذكرنا المصنف في بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، قد يقول قائل أنه إعانة على الإثم، ونحن بماذا أجبنا؟ أجبنا بأن النهي عن البيع، عن بيع العنب قد تعلق بماذا؟ قد تعلق به هذا البيع بعنوان أنه بيع، صح؟ زين، هذا عنوان. الإعانة على الإثم عنوان خارج عن حقيقة البيع. زين، فبالتالي انطبق عليه. خب، خليه ينطبق عليه. الإعانة على الإثم النهي عنه نهي تكليفي، ما ينقلب عما هو عليه. انطبق على البيع، النهي يبقى نهيا تكليفيا مولويا، أحسنت. زين، فلا يدل على فساد بيع العنب، كذلك الأمر في بيع المغشوش. نطبق هذا المقدار. يقول: وفيه، يعني فيما استدل به المحقق الأردبيلي نظر، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش، لا يوجب فساده، لأن النهي عن الغش نهي تكليفي، فيصير البيع منهيا بالنهي التكليفي، والنهي التكليفي لا يقتضي الفساد، كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا. انزين، شيخنا أعطينا جواب عن الوجه الأول، أنت الحين جاوبت على الوجه الثاني. الوجه الأول كيف نجيب عنه؟ يقول: من وين عندنا احنا دليل خاص المحقق، طبعا نسب الى المحقق الأردبيلي، من وين عندنا دليل خاص يدل على النهي عن بيع المغشوش؟ اصلا لا يوجد لدينا دليل يدل على النهي عن بيع المغشوش لذاته وعنوانه، يعني بان يكون النهي قد تعلق بنفس عنوان البيع. هذا وين انت هم تذكر بيع الدينار، لأنه ألقه في البالوعة. على طول تقول لدينا خبر موجود، خبر إلقاء الدينار في البالوعة. المصنف يقول لا يمكن أن نعمل بظاهر هذا الخبر في المقام. ليش؟ لأنه تقدم في بيع آلات اللهو والقمار أن بيع ما يكون المقصود منه الحرام هذا حرام، هذا البيع محرم، يحرم التكسب به آلات اللهو والقمار. هنا نقول بيع الدينار، أي دينار هذا؟ النحاس، لأن الرواية شو تقول؟ الرواية تقول أن هذا كان من غير الجنس. إنزين، هذا الدينار شنو؟ ليس من الذهب ولا من الفضة، بل هو دينار من النحاس. والدينار الذي من النحاس آلة لا يقصد منها إلا الحرام. شنو هو الحرام؟ تلبيس على الناس. أنت، أنا عندي دينار نحاس، إنزين، أبيعك إياه، أنت تبيع على غيرك، هم أنت راح تقصد منه الحرام، وذاك أيضا يبيعه يقصد منه الحرام. أصلا لا يقع، لا يوجد فيه وجه من وجوه الصلاح، متمحض في الفساد، لأن الدينار لا يكون إلا من الذهب والفضة. أما هذا نحاس، هذا شنو؟ بالتالي لو كان الدينار من الذهب والفضة لكان مالا، ولكان إلقاؤه في البالوعة إسراف. ليش الإمام يقول تعال ألقي الدينار في البالوعة؟ زين، لكن الإمام قال ألقيه في البالوعة، فيدل على أنه هذا، زين، هو يعني الدينار الذي هو ليس من جنس الذهب ولا من جنس الفضة. إنزين، واضح؟ فهذا ما له دخل في مسألة المغشوش. مسألة المغشوش إنك أنت تخلط الجيد بالرديء، صح ولا لا؟ تجيب الدينار تخلطها بالنحاس، تجيب الفضة تخلطها بمعدن آخر، مو تأخذ الدينار تسوي نحاس خالص وتقول لي هذا من بيع المغشوش. إذن هذه الرواية لا يمكن العمل بظاهرها في موردنا. لماذا؟ لأن احنا كلامنا في اللبن المغشوش الممزوج بالماء اللي هو مال. هذا اللبن أليس هو مال؟ مال. هسه أنت ما تريد الشربة لتشربه، لكن يمكن إعطاؤه للضيوف، يمكن إعطاؤه للأطفال، مو الأطفال يخلطوا لهم اللبن الحليب بالماء يخففونه، فهذا مال. الحاصل مسألة الدينار وخبر الدينار مسألة أخرى لا ارتباط لها فيما نحن فيه. يقول وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه، يعني بعنوان نفس البيع، فلم يوجد في خبر. هذا وين عندنا؟ ما عندنا خبر يدل على المعنى. إنزين، إن قلت خبر الدينار، يقول وأما خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن بيع، عن مسألة الغش. لماذا؟ لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة شنو راح يكون؟ كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما. مثل شنو؟ نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما، فيحمل الدينار اللي موجود في الرواية، الدنانير المصبوبة، يحمل هذا الدينار اللي الإمام قال له اقطعه نصفين وألقه بالبالوعة، يحمل على ماذا؟ على المضروب من غير جنس النقدين، يعني من غير الذهب والفضة، أو من غير الخالص منهما. حطوا بالكم ممزوج، لكن المزج كثير مو متعارف، شوية مخلي ذهب، نفرض 20% مخلي ذهب، الباقي كله نحاس. ليش؟ حتى يلبس على الناس، لأجل التلبيس على الناس. ومعلوم أن مثله بهيئته، يعني مثل هذا الدينار اللي هو من النحاس أو الممزوج بطريقة يراد منها أنه التلبيس على الناس، لا يقصد منه إلا التلبيس. يعني شنو؟ يعني لا يأتي منه وجه من وجوه الصلاح، بل هو متمحض بالفساد، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه. أنت أخذ هذا الدينار تعطيه لزيد، زيد يعطي لعمر، هذه هم شنو؟ يكون أنه فساد وذاك فساد. وهذا الدينار مدام يدور في أيدي الناس، كل ما تقع عليه معاملة أو معاوضة لا يقصد منها إلا الفساد. وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه؟ اللبن الممزوج بالماء هذا مثل الدينار النحاس؟ لا أبدا، هذا لبن لم يخرج عن كونه لبن، مو منطيك مي أبيض أو مخلي بيه صبغ أبيض، لا حليب لكن مخلي بيه مي. الآن أنت ما تريد الشربة، أعطي للأطفال، أعطي للضيوف، الناس اللي يريدون يشربون، للفقراء، لكنه مال. والدينار النحاس لا مالية له. إنزين الحين شيخنا، إحنا الحين خلصنا؟ يقول لا ما خلصنا، خلينا نبين المطلب. إذن نحن هنا كم قسم ذكرنا؟ ذكرنا 4 أقسام. القسم الأول الغش الحاصل بإخفاء الرديء في الجيد، هذا القسم الأول. الثاني بإخفاء غير المراد في المراد. القسم الثالث بإظهار الصفة الجيدة غير الموجودة واقعا، يسوي الأمة مالته ملكة جمال، إنزين مع أن هي يعني قبيحة لا توجد فيها تلك الصفات مثلا، أو بإظهار، هذا القسم الرابع، حطوا بالكم على القسم الرابع لأنه هو الحرام، أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه. ومثلنا له بيع المموه على أنه ذهب أو فضة. زين شيخنا تفضل. يقول البيع صحيح في جميع الأقسام عدا القسم الرابع. صحيح؟ يقول بلي صحيح، غايته يثبت الخيار. أنت الحين روح جيب لي إخفاء الدنيء في الجيد، هو يثبت له أنه خيار تبعض الصفقة. إخفاء غير المراد في المراد يثبت له خيار مثلا، أفرض كذا أنه كما سنطبق. أظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا خيار التدليس، واضح؟ أما في القسم الرابع لابد أن نحكم ببطلان البيع، لأن كلامنا في الحكم الوضعي. يقول فالأقوى حينئذ، يعني حينما عرفت أنه لا يوجد في الأخبار ما يدل على فساد بيع المغشوش في المسألة، صحة البيع في غير القسم الرابع، يعني القسم الأول صحيح، الثاني صحيح، الثالث صحيح، الرابع باطل. زين هذا صحيح، يعني شلون صحيح؟ يقول الآن سأبين. ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. في أي قسم؟ في القسم الأول وفي القسم الثاني وفي القسم الثالث. بيع صحيح لكن ما هو مقتضى القاعدة؟ ماذا تقتضي القاعدة؟ الآن راح أبين لكم ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش في القسم الأول والثاني والثالث بعد الحكم بصحة البيع. فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه، يعني خروج اللبن بالمزج عن مسمى اللبن كي يكون البيع باطلا. مرة يجيب، خل نفرض طاسة بيها مي ويخلي بيها أنه استكان لبن، هذا البيع باطل، هذا خارج عن كون اللبن. إيه هذا ماء، لكنه هنا لا، المزج أنه هو ماء لكن مخلي له مثلا في قلاصين بالطاسي وقلاص واحد مي على مود يخففه، فهو لبن معيوب. وإن كان الغش من قبيل التراب الكثير في الحنطة، يعني شنو؟ يعني غير المراد في المراد. التراب مراد؟ لا، أنا بشتري حنطة ما بشتري تراب. كان له حكم تبعض الصفقة. أقول ليش سمونها تبعض الصفقة؟ لأن نعم إيه؟ لأنه بعض الثمن ينتقل إلى البائع، بعض المثمن ينتقل إلى المشتري، ويظل التراب بعد. التراب ما ينتقل حق أحد، يجي المشتري يقول حق البائع اعطيني فلوس نقص من الثمن هذا، اوزن هالتراب اللي بعتني اياه واعطيني الثمن. يقول له والحنطة؟ يقول الحنطة الان انتقلت لي، ومقدار الثمن مال الحنطة انتقل لك، بس هذا التراب احنا من قبله. واضح؟ كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن. هو يبين الشيخ ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد. لماذا؟ لأن التراب لا مالية له، لأنه غير متمول. ولو كان، حطوا بالكم على الفرض هذا، لو كان الممزوج بالحنطة شنو هو؟ الدخن مثلا أو الشعير، فهذا الشعير متمول ولا لا؟ متمول. الدخن شلون؟ متمول. هنا ماذا تقول؟ يقول ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله. هذا الشيء المتمول بتمامه يبطل البيع. ليش؟ لأنه لم يقع عليه العقد. أحسن، وهو غير مقصود المشتري. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.